بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس إتحاف النبلاء بمختارات من روضة العقلاء. هذا الكتاب العظيم الذي هو من أفضل كتب الآداب، من أفضل كتب الآداب، شك أن أفضل كتاب في الآداب ما هو؟ كتاب الله أفضل كتاب في الآداب والزهد والرقائق وكتاب الله، وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر استحباب لزوم المدارات وترك المداهنة مع الناس. فرق بين المداراة والمداهنة، سيأتي الفرق بين ذلك. قال هنا: المداهنة الملاينة والتنازل عن الحق، كما قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا التنازل عن الحق، التنازل عن الحق اتباعا لأهواء الخلق، هذه مداهنة التي اعتبرها اليوم الناس ماذا؟ سياسة. فلان سياسي وهو مداهن وهو ذو وجهين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم ساق حديثا إلا أنه ضعيف، عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدارات الناس صدقة. والحديث لا يزال. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه من العشرة من غير مقارفة المداهنة. الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه من العشرة أو في العشرة من غير مقارفة المداهنة، إذ المدارات من المداري صدقة له، والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه. والفصل بين المدارات والمداهنة هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو به مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين، من جهة من الجهات: فمتى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة لا المداراة، لأن العاقل يجتنب المداهنة لأن عاقبتها تصير إلى قل، ويلازم المداراة لأنها تدعو إلى إصلاح أحواله، ومن لم يدار الناس ملوه. قال: كما أنشدني علي بن محمد البسامي: داري من الناس ملالاتهم، من لم يدار الناس ملوه، ومكرم الناس حبيب لهم، من أكرم الناس أحبوه. يعني تكون بالإحسان، المداراة تكون بالإحسان. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يدار الناس مداراة الرجل السابح في الماء الجاري، ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه ولم تصف له مودته. يعني من أراد الناس أن يكونوا مثل ما يريد، فإذا خرموا من ذلك شيئا عاداهم، لا، فإنه يتكدر عيشه بذلك، لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه، فما هم عليه مما لا إثم فيه. يعني تعامل كل إنسان على قدر طبيعته، هذا تعامله بقدر عقله، وهذا تعامله بقدر عقله، هذا عنده شدة وحدة في الطبع فتحمل منه، تحمل منه بعض شدته وحدته، وهذا عنده شيء من الغفلة والبلادة وعدم النظر في عواقب الأمور، فعامله بقدر عقله، ولا تحمله ما لم يقبل عليه أو ما لم يطق إليه. هذه هي المداراة من غير إثم ولا قطيعة. فإن كانت حالة معصية فلا سمع ولا طاعة. نعم، لا سمع ولا طاعة. والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة، فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله. هذا الذي أشرنا إليه آنفا، أن الناس مجبولون على بعض الأخلاق وبعض الصفات، فتحملها منهم تلك الأخلاق والصفات ما لم يكن فيها إثم. فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم والإغضاء عن مخالفتهم في الأوقات. هو نفسه ليست كل أخلاقه تصفو لغيره، ونفسه ليست كل أخلاقه وتصرفاته وكلماته وأحواله تصفو لغيره، فما من واحد منا إلا وعنده خلق أو طبع أو حالة من أحوال التي جبل عليها لا يرضاها غيره، تكون غير مرضية عند غيره، على الأقل عند بعضهم، لا يشترط أن تكون غير مرضية عند الناس كلهم، لكن قد لا تكون مرضية عند بعض الناس. قال: وأنشدني الأبرش وقالت وهزت رأسها وتضاحكت: على الود نجفى أم على العهد نوصل؟ فقلت فلم أفعل، فقالت تريده، فقلت فلم أفعل، فقالت سنفعل. يعني أحيانا قد تكون طباع عكس الشيء الذي تريده، يقول لم تفعل لم أفعل، الشيء الذي تريده يقول لها سأفعل، أو الذي لا تريده تقول سأفعل. فهكذا لو الإنسان عامل أهله بكل ما يريد ولا يريد إلا ما يستسيغه، فلن يصف له ود مع زوجته وأهله، فضلا أن يصف له الود مع غيره، فلا بد أن يحتمل نقصها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة: خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. إن ذهبت تقيمه العوج فيه، حاولت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها كما في الحديث. وإن استمتعت استمتعت على عوج. فإذا أمر الإنسان وندب أن يصبر على العوج أو العوجاج والقصور في زوجته وأهل بيته، فهو لأن يحتمل القصور والعوجاج من غيره أولى وأولى، حتى تصفو له الحياة ويصفو له العيش. قال: وأنشدني الكريزي: تجن علي بما قد جنى ويغلظ في القول إلنت له، يعني هو يلين له وهو يغلظ له بالقول، ويسبق بالعدل لي ظالما، كأن الصواب له لالية، كما قال في مثل عالم: خذ اللص بالذنب لا تغفله. قال أبو حاتم: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا. اختر من تعاشر. قال: وإن رفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما. لابد من هذه القيود، لابد من هذه القيود، فإن ذلك من المداراة، وما أكثر من دارا فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟ يعني المداري نفسه لا يسلم، فكيف من لا يداري الناس؟ قال: أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: يا ذا الذي أصبح لا والد له على الأرض ولا والدة، قد مات من قبلهما آدم، فأي نفس بعدها خالدة؟ إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة. إذا قدمت أرض أهلها كلهم عور، يقول غمض عينك الواحدة واجعل نفسك أعور مثلهم، من باب المداراة. قال أبو حاتم: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه، وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء. ومن لم يدار صديق السوء كما يدار صديق الصدق ليس بحازم. ومن لم يدار صديق السوء كما يدار صديق الصدق ليس بحازم. ولقد أحسن الذي يقول: تجنب صديق السوء واصرم حباله، فإن لم تجد عنه محيصا فداره، وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. لا تماري صديق الصدق، وأيضا لا تعادي صديق السوء، لا تعادي صديق السوء ولا تماري صديق الصدق. أحيانا إذا كثر بين الأصدقاء ما يسمونه بالمزاح، وهذا الذي يحذر منه هنا، فما تشعر إلا ويولد العداوة والشحناء، ربما مزح معه وأثقل في مزاحه، فذاك يفكر قل لو كان هذا مزح ما كان بهذه الصورة، ربما أغلظ عليه بمد يده مثلا أو بكلمة على أنها مزاح، فكم من مزاح لم ينضبط أورث العداوة وأوغر الصدور. فاضبط مزاحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، لكن ما كان يقول إلا حقا، لا كان يكسر عظما ولا يثلم ثلما، وإنما كان يقول حقا. فأنت إذا مازحت فليكن مزاحك بلسانك بما لا محذور فيه، بما لا محذور فيه وما كان من بابه. قال أبو حاتم: العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يثق بصداقته أو صداقة من لا يثق بأخوته، فرأى في أحدهما زلة فرفضه لزلته، بقي وحيدا لا يجد من يعاشر، فريدا لا يجد من يخادن، بل يقضي على الأخ الصادق زلاته، ولا يناقش الصديق السوء على عثراته، لأن المناقشة تلزمه في تصحيح أصل الوداد أكثر مما تلزمه في فرعه. ثم ختم الباب بقوله: ومن أنواع المداراة. ثم ذكر أثرا عن ابن شوذب رحمه الله قال: كانت لرجل جارية فوطئها سرا، فقال لأهله: إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسلوا، فاغتسل هو واغتسل أهله. قال ابن شوذب: وكانت مريم تغتسل في كل ليلة. فهمتم القصة؟ كانت له جارية وطأها سرا عن أهله لكي لا تغار أهله، فلما أراد أن يغتسل كيف يأتي بحيلة؟ قال: إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة، أي مريم عليها السلام، مريم الصديقة، فاغتسلوا، فاغتسل هو واغتسل أهله، على أنهم يتأسون بسنة مريم أنها كانت تغتسل. ومن شدة مداراته أنه قال: كانت تغتسل في هذه الليلة، فهم فهموا أنها تلك الليلة خصصت، وهو أراد أنها كانت تغتسل في كل ليلة من ضمن تلك الليالي تلك الليلة. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول، متى ما يربني مفصل فقطعته، بقيت ومالي من نهوض مفاصل، ولكن أداريه فإن صح سرني، وإن هو أعيا كان فيه تحامل. يقول: إذا أنا كلما رابني مفصل وتألم قطعته، إيش النتيجة؟ أبقى بغير مفاصل، ولكن أبقى أعالج وأسعى من طبيب إلى طبيب ومن وسيلة إلى أخرى، فإن جاء القرار الأخير اقطع المفصل هذا ليسلم لك بقية المفاصل قطعته. وهكذا الصديق داره وابذل من الأسباب ما فيه سلامته، فإن كان الخيار إما أن يبقى ويفسد عليك، يفسد عليك دينك، فاقطعه لسلامة دينك. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.